الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، هذه الآية الله عز وجل نبه عليها في مواضع من القرآن، كما في قوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وأنبتت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكذلك في أوائل سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا من تشك في القيامة، يا من تنكر البعث والنشور، الله عز وجل جعل لك آية في هذه الأرض التي تكون قاحلة صفراء ليس فيها زرع ولا حياة ولا نبات. الله جل جلاله بقدرته ينزل من السماء مطر هذه الأرض التي كانت صفراء إذا هي تهتز خضراء، هذه الأرض الميتة إذا الحياة قد دبت فيها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأيضا لما أمرنا ربنا بعبادته في سورة البقرة في أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الذي فعل ذلك جل جلاله هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. وهذا المعنى يتكرر في القرآن مرارا، ولذلك ربنا يقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أخرجنا منها قمحا وذرة شعيرا وغير ذلك من أنواع الحبوب، كما قال سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي هذا النبات من الميت من هذه الأرض الميتة، ويخرج الميت من الحي، كما مضى معنا الكلام في قول المفسرين: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، أو البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، أو لربما تموت المرأة فيخرجون من بطنها جنينا حيا، إلى غير ذلك من الأقوال. وأخرجنا منه حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات. الجنات جمع جنة وتصغيرها جنينة، وهو البستان الذي فيه ألوان من الزروع والثمار. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. معلوم أيها الإخوان أن الجنات فيها نخيل وأعناب وفيها غير ذلك من الثمرات. لماذا خص الله النخيل والأعناب بالذكر دائما في القرآن؟ قالوا لأنهما أنفع الثمار وأغناهما. النخيل، وتلاحظون بأن الله يقول من نخيل وأعناب، ما قال من تمر وأعناب. قالوا لأن النخل كله نافع، يعني ليس النافع فقط مجرد الثمرة، وإنما النخل ينفع في ثمره وينفع في جذعه وينفع في جريده وينفع في لحافه وينفع في طلعه، كله نافع وكله يستفاد منه. والتمر كما لا يخفى عليكم يصلح قوتا وفاكهة، يعني يصلح أن يتخذه الإنسان قوتا يستغني به عن غيره. ولذلك في الحديث بيت ليس فيه تمر أهله فقراء وإن كانوا أغنياء، وبيت فيه تمر أهله أغنياء وإن كانوا فقراء. إذا كان في بيتك تمر فلا تتحير، متى ما جعت أخذت منه قبضة دون أن تحتاج إلى غسله ولا إلى طبخه ولا إلى ذبح ولا سلخ ولا شيء، وإنه مباشرة تتزقمه تزقما، فيشبعك بعد جوع ويقويك بعد ضعف. ولذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام أنه يفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قالوا وهو أنفع شيء للمرأة في نفاسها، ولذلك قال ربنا جل جلاله لمريم البتول وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لذلك الله عز وجل خص هذين النوعين بالذكر، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون. فجرنا في تلك الجنات وفي تلك الأرض من عيون الماء، والعيون أصلها من ماء السماء، كما قال ربنا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. انتبهوا أيها الإخوان، ليأكلوا من ثمره، يعني إذا تلوت قل ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. وما عملته أيديهم هكذا بمعنى أنك تنفي أن هذا ليس من عمل بني آدم، كما قال ربنا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. من الزارع حقيقة؟ الله جل جلاله. وإلا لو أمسك الله من السماء ماءها، لو أن الله عز وجل بعدما حرست يا ابن آدم وبعدما بذرت وبعدما سقيت سلط على ذلك الزرع آفة، أليس كذلك؟ مثل ما قال ربنا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالفاعل حقيقة والمنعم هو الله جل جلاله، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربون منه ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم هذه السائمة التي لا تتكلفون طعامها ولا تشترون غذاءها، وإنما تسوم تأكل من هذا الزرع الذي أنبته الله جل جلاله. لذلك سأل هذا السؤال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله جل جلاله قادر على أن يسلط على ذلك الزرع دابة أو آفة أو جائحة تجعله هشيما لا تنتفعون منه بشيء. ولذلك قال سبحانه: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أبدا ليس من صنع أيديهم. وهذا الذي رجحه الإمام أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، وذكر غيره احتمالا آخر، احتمال آخر في قول ربنا جل جلاله وما عملته أيديهم، قال ما هنا موصولة بمعنى ليأكلوا من ثمره والذي عملته أيديهم، يعني كالدهن الذي يستخلص من الزيتون ومن السمسم وغيرها مما تدخل صنعة وتصرف الآدمي. ليأكلوا من ثمره الذي أخرجه الله لهم وما عملته أيديهم. وها هنا أيها الإخوان من ثمره قرئت من ثمره، ثمر على أنها جمع ثمار كحمر جمع حمار، وقرأ أكثرهم ليأكلوا من ثمره على أنها ثمر جمع ثمرة كبقر جمع بقرة. وأما في قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بكسر العين من العيون لمناسبتها للياء من العيون، وقرأ الباقون بالضم على الأصل العيون، وكلاهما قراءة سبعية متواترة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.